الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا ند لك القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرعت والخلق خلقك والحكم حكمك والأمر أمرك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أيها الإخوة الكرام لازلنا مع حضراتكم في صدد رد شبه قد عرضت في هذه الآونة إن الناس يبيتون ويصبحون على حرب الألفاظ واتهامات متبادلة وحرب شرسة تولى كبرها كثير من الإعلاميين، إشاعة للفوضى وتحذير الناس من فزاعة الإسلام والسلفية وإقامة الحرب ونصبها على ساق بين تلك الجماعات وتلك الجماعات، وحرب على المشايخ والعلماء والدعاة، واتهامات في زمان قل فيه الوعي وانعدمت فيه الثقافة وأصبح مصدر معلومات الناس من الإعلام، وما أدراك من الإعلام، هم الذين لا يقيمون للإسلام وزنا ولا يعرفون للشريعة حرمة، يقيمون حرب الإشاعات المواطنة وحقوق الأقباط وإقامة الحدود وحقوق المرأة إلى غير ذلك من الشبهات التي تعرض كل يوم. ولذلك لقد ذكرت سابقا أنه ينبغي للواعي العاقل الفطن ألا يكون له مصدر لمعلوماته إلا أهل الثقة. ولذلك حذر الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهؤلاء قد استعلموا بالفسق والهوى والبدع، ولقد تكلمنا في الدرس الماضي ردا على شبهة المواطنة وحقوق الأقباط، وتكلمنا عن شبهة الحدود كحد الزنا. وهناك حرب قد نصبت مبيت لها بليل لنشر الزلزلة في القلوب والفوضى بين الناس، فتنة بين الإسلاميين في صورة السلفيين وتلك الجماعات من القبوريين الصوفية بإرادة هدم الأضرحة للأولياء. وهذا ما سوف نعرضه اليوم بمشيئة الله تعالى من منظور الإسلام، ثم نبين لحضراتكم نظرة الإسلام في هذه القضية لنكون على وعي. نعم، غالب الشعب لا يعرف شيئا عن الدين إلا اسمه، وهذه الحقيقة. الناس قد انصرفوا عن دينهم باللهو وغير ذلك من شؤون الحياة، ولذلك اختلطت الأوراق عند الناس: من مصدق؟ من الكاذب؟ ما هي الحقيقة؟ أين الطريق؟ وما هو السبيل؟ وأين نسير؟ وما هي النهاية؟ وكل له رأي بسبب هذه الفتن التي زلزلت القلوب في زمان يحتاج منا أن ننبذ الفرقة والخلاف وأن نوحد الكلمة وأن نكون وراء العلماء، فهم أصدق الناس حديثا. أيها الإخوة الكرام، فتنة هدم الأضرحة، هل هذه حقيقة؟ وما معنى ذاك؟ وإن كان حكم الإسلام يقتضي أن تهدم هذه الأضرحة، فمن الذي له الحق في هدمها؟ من الذي له الحق في تولي ذلك؟ وما هي مراتب النهي عن المنكر؟ ايها الاخوة الكرام، مدخل لهذا الموضوع لا بد منه، ثم بعد ذلك اعرض الموضوع عرضا شرعيا بالنصوص من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك بيان السبيل الى التخلص من هذه الفتنة. اعلم اخي الحبيب ان اول حق لله تعالى على العباد احقه عليهم ان يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وان يصرفوا العبادات له وحده ولا يصرفوا شيئا من تلك العبادات لغيره، مهما كان هذا الغير، ملك مقرب، نبي مرسل، ولي صالح. وهذا متفق عليه، مجمع عليه بين اهل السنة والجماعة، لا خلاف في ذلك قط، ان العبادة لا ينبغي ان تصرف الا للخالق الذي خلقك، وهو الذي يتولى تدبير امورك، وهو الذي يتصرف في شؤونك، وهو الذي يضمن ايصال الرزق اليه. والعبادة القولية او الفعلية، الظاهرة او الباطنة، لا ينبغي ان يصرف شيء منها لغير الله، والا وقع المسلم في الشرك الاكبر. صلاة، صيام، زكاة، حج، قراءة للقرآن، دعاء، استغاثة، استعانة، ذبح، نذر، طلب لتفريج الكربات، تبرك، خوف، رجاء، توكل، اعتماد، كل هذه العبادات اما ظاهرة واما باطنة متعلقة بالقلوب، اما قولية اي باللسان، اما فعلية بالجوارح. لا ينبغي، وهذا امر متفق عليه بين العلماء المعروفين من اهل السنة والجماعة، وهذا الحق الواجب لله تعالى، هو الذي لاجله خلق الله الخلق. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خلقهم وتكفل بارزاقهم وتصريف شؤونهم وتدبير امورهم وقضاء حوائجهم وتفريج كروبهم على ان يفردوه بالعبادة. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذه هي الغاية التي لاجلها خلق الله الخلق، لعبادته. وما أداة نفسي، خلقت الجن والانس الا استثناء يعبدون، وكما قال اهل اللغة اذا وقع الاستثناء في جملة النفي دل على الحصر والقصر، اي ما خلق الانس والجن الا لعبادة الله وحده. هذه هي الغاية، هذه هي الغاية، وهذا الحق الواجب لله بإفراده سبحانه بالعبودية هو الذي أرسل الله به الرسل إلى الناس وأنزل به الكتب. أرسل الله تعالى الرسل إلى الناس ليأمروهم بعبادة الله وحده، ولذلك ما من رسول إلا ونادى على قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حصر وقصر حق لله تعالى. ولذلك روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحه من حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي يركب على حمار خلف الحبيب المصطفى، فقال لي أي رسول الله: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، وفي رواية في الصحيح أن يدخلهم الجنة. ولذلك حرر الله تعالى من الشرك الذي هو ضد التوحيد، ولذلك فإن التوحيد هو أعظم الطاعات، وإن الشرك بالله هو أعظم الذنوب وكبارها. الشرك بالله كما قال ابن مسعود في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحه، قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله، أي الذنب عند الله أعظم؟ أي الذنب عند الله أعظم؟ فقال الحبيب المصطفى: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقال ابن مسعود: إن هذا لكبير، كيف يخلق الله تعالى الخلق ثم يتوجه بقلوبهم إلى غيره؟ ولذلك حذر الله تعالى نبيه من الوقوع في الشرك بالله تعالى، بل حذر الله تعالى سائر الرسل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يحذر رب العالمين نبيه المصطفى وخليله من الشرك: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء والمرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أي في الدنيا والآخرة، بل الله فاعبد وحده لا شريك له، لا ينبغي أن تصرف شيئا من العبادات لأحد غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. مقدمة لا بد منها، حكم بناء المساجد على الأضرحة سواء كانت أضرحة للأنبياء أو أضرحة للأولياء أو أضرحة لسائر الناس كما هو مشاهد. اعلم أن الشريعة الكاملة، خلي بالك معايا من الأمثلة دي لأنها مدخل إلى ما نريد عرضه، إن الشريعة الإسلامية الكاملة المتكاملة جاءت بسد باب الروائع وسد الوسائل والأسباب المؤدية إلى الحرام، وهذا من عظيم حكمة الله تعالى وجلال حكمه، وهذه قاعدة من قواعد الشرع بل هي من أجل قواعد الإسلام. ما هي هذه القاعدة؟ أعيد تاني، قاعدة سد باب الذرائع، الباب اللي مفتوح ولو دخلته هتدخل على الحرام. الإسلام جاء بضرورة سد هذا الباب، بمعنى إذا حرم الله تعالى شيئا حرم الوسائل التي توقع في هذا الشيء، لأن الله تعالى لو حرم شيئا وأباح الأسباب المؤدية إلى هذا الشيء الموقعة فيه لكان رافضا للتحريم، وهذا مخالف لحكم الله وحكمته في شريعته. أضرب لك مثال، خلي بالك معايا، لما حرم الله الزنا تحريما مطلقا لا يختلف فيه اثنان من اهل السنة والجماعة، حرم الله تعالى الوسائل التي توقع في الزنا، فحرم الاختلاط. طب الاسلاميين هيعملوا ايه في المدارس المختلطة والجامعات المختلطة والنساء والاعمال والوزارات والمؤسسات؟ كلام بقى اهو، خلي بالك، هتقدر تقول حرام؟ عايز الحكم شرعي. حرم الاسلام ان تخرج المرأة من بيتها متبرجة، حرم الاسلام على المرأة ان تخرج ولو الى المسجد متعطرة، حرم الاسلام على المرأة اذا مشت في الطريق ان تضرب بقدمها الارض. لماذا كل هذا؟ ليه؟ لان هذا يثير الرغبة والفتنة في قلب الرجال فيكون مؤديا الى الوقوع في المحظور وهو الزنا. اذا هذه وسائل وذرائع تؤدي الى الحرام، فحرمها الاسلام بما يسمى سد باب الذرائع. ولو اباح الله الاختلاط واباح تبرج النساء واباح للمرأة ان تخرج متعطرة متزينة وان تفعل ما تشاء وان تخضع بالقول للرجال لكان نقضا لتحريم الزنا، وهذا مناف مع حكمة الله وحكمه. جمع ابن القيم 99 وجها من سد الذرائع في الشريعة في كتاب اعلام الموقعين، 99 وجه. نعم، حرم الله تعالى قطيعة الأرحام وسد الوسائل ونهى عن الأسباب التي بها يقطع الرحم. فحرم الله تعالى على الرجل أن يتزوج المرأة وأن يتزوج عليها عمتها أو خالتها. ليه؟ هو الجواز حرام؟ ايه الفرق بين عمة المرأة وخالتي وبين امرأة أجنبية؟ لأن غالبا الضرائر يقع بينهم ما يقع من الشجار وقطيعة الرحم. يا سلام، خلي بالك، انتبه. حرم الله قطيعة الأرحام فنهى الشرع عن تفضيل بعض الأولاد على بعضهم في العطية، وأمر بالتسوية بين الأولاد في النفقة، لأن ذلك يؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم بينهم. يبقى الوسيلة اللي تؤدي إلى قطيعة الرحم والعداوة بين الأولاد محرمة، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل جورا ولم يشهد عليه. ليه؟ أنا عندي ولد عايز أميزه. لا، لأن هذا التمييز سيؤدي إلى الحرام، يبقى جاءت الشريعة بسد هذا الباب. انظر إلى روح الشريعة. لما كان سب الآلهة للمشركين مراد عند المسلمين، سب آلهة المشركين أمر محمود، الأصنام والأوثان تسب لإزالة الغيظ الذي في القلوب، ولكن إذا كان هذا السب لأصنام وأوثان المشركين سيؤدي إلى سب رب العالمين فنهى الله تعالى عن سب الأصنام. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما تسبش آلهة المشركين لأنها يترتب على ذلك أن يسب إلهك، وسب رب العالمين أعظم عندنا من سب تلك الآلهة، هذا سب لباب الضراء. لما كان سب الوالدين حرام حرم الله الوسيلة المؤدية إلى سبهم. قال الحبيب المصطفى: من الكبائر سب الرجل والديه. قالوا: أيسب الرجل والديه يا رسول الله؟ هذا أمر محرم. قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. الوسيلة التي تؤدي إلى سب والديك حرمها الشرع. تقوم تسب أبوك، يوم يرد عليك يسب أبوك، يبقى أنت اللي تتسببت في سب أبيك، فأنت وكأنك شرعا أنت الذي تسب أباك. انظر إلى سد الذرائع. نهى الشرع عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. ليه؟ ده انا بصلي لله ومخلص في العبادة لله وعايز اصلي ركعتين ولا اربعة ولا ستة. ليه نهى الشرع عن الوقتين دول ان الانسان يصلي فيهم؟ صلي لله، لان هذين الوقتين يسجد فيهما المشركون للشمس، فنهانا الشرع أن نسجد لله في هذين الوقتين لكي لا نتشبه بالمشركين في الظاهر، ف فيترتب على ذلك التشبه بالمشركين في الباطل. حتى وان كانت الصلاة مباحة. انا قبل المغرب ما جدا بربع ساعة ولا نصف ساعة عايز اقوم اتوضا واصلي 3-4-5-6 ركعات منهي عنه. ليه يا مولانا؟ ليه؟ هو الصلاة حرام؟ خلي بالك، لان هذا سيؤدي الى ان تتشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس في هذين الوقتين، فيترتب على ذلك ماذا؟ ان تتشبه بالمشركين في الباطل. ولذلك حرم الشرع ان يتشبه المسلم بالمشركين في ظاهرهم عموما. ما تلبس زي لبس المشركين، ولا تعمل حلقة شعر زي المشركين والكفار، ولا تبدأ تاكل وتشرب وتقعد زي الكفار. ليه؟ لان هذا تشبه في الظاهر سيؤدي بك او بغيرك لا محالة الى محبة باطنهم وافعالهم في معتقداتهم، ومن حب المعتقدات بتاعتها. انظر الى سد الرائع، وما نحن في صدد. حرم الله تعالى الشرك بالله. نعم، وهو من اعظم الذنوب. فحرم، اسمع، جميع الوسائل التي توقع في الشرك. حرم جميع الوسائل التي توقع في هذا الشرك، كما حرم الوسائل التي توقع في الزنا، كما حرم الوسائل التي تؤدي الى قطيعة الرحم، كما حرم الوسائل التي تؤدي الى سب رب العالمين. اللي بالك، فنهى الشرع عن بناء المساجد فوق أضرحة الأنبياء أو الأولياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. ايها الاخوه الكرام، اعيد، اذا حرم الله شيئا حرم الاسباب المؤديه الى هذا الشيء، وإلا لو أباح الله تعالى هذه الأسباب لكان هذا نقض للتحريم الذي هو يتنافى مع حكم الله الشرعي وحكمته في خلقه. حرم الله الزنا، حرم الوسائل المؤدية إلى الزنا. يبقى لما نيجي نتكلم نقول ليه حرم الإسلام الاختلاط، وحرم الاسلام التبرج، وحرم الاسلام خضوع المرأة بالقول عند مخاطبة الرجال، وحرم الشرع تطيب المرأة عند خروجها من البيت ولو الى الصلاة في المسجد، لان دي كلها وسائل تؤدي الى الوقوع في الزنا. حرم الله قطيعة الارحام، فنهى عن الاسباب التي تؤدي الى قطيعة الارحام. حرم الله الشرك بالله والتوجه بالعبادة لغير الله، حرم الوسائل المؤدية الى هذا الشرك. ومن هنا جاء تحريم بناء المساجد على الاضرحة او جاء تحريم دفن الموتى في المساجد. لماذا؟ خوفا من ان يفتن المسلم بهذا النبي الذي دفن في اي مسجد, او بهذا الولي الذي دفن في اي مسجد, فيفتن به فيسعى الى التبرك به او التمسح بضريحه او التوجه اليه بالدعاء او استغاثة او الاستعانة او دعائه من دون الله, ويؤدي ذلك الى ان يتوجه اليه بصنوف العبادات, كان يسبح للولي او ان ينزل للولي, وان يظن وان يعتقد بان الولي ينفع ويضر, وان الولي او النبي يفرج الكربات, وكل هذا محرم من الشرك. وهذا الواقع الان كما انتم تعلمون وترون. حرم الاسلام بناء المساجد على الاضرحة, ولو كنت ستصلي في هذه المساجد خالصا لله غير معتقد بهذا الولي. تقول انا داخل اصلي ومش في قلبي انا داخل اصلي لله, لا, ده البناء من اصله كبيرة من الكبائر. بناء المسجد كبيرة, ايوة, مش لانه مسجد, لكن لصورة بناء هذا المسجد, لوضع هذا المسجد, لان بناء هذا المسجد ذريعة ووسيلة الى وقوع الكثير من الناس, لا اقول جميع الناس, في الشرك الاكبر الذي نهى الشرع عنه. تعال معي 14 دليل على تحريم بناء المساجد على القبور او دفن الموتى من الانبياء والاولياء داخل المساجد, واكتفي بدليلين. 14 دليل, يبقى الكلام مش كلامي. وانا اقول لا ينبغي لاحد من المسلمين ايا كان علمه ان يجعل نفسه حارسا على هذا الدين, فيتكلم في الحلال والحرام من ذات نفسه الا بدليل من الكتاب والسنة. حدش يقدر يقول ده حلال او حرام ابدا الا اذا كان عنده دليل من الكتاب والسنة, هو الحجة. وليس احد من الخلق حجة على الاسلام بعد رسول الله, الكتاب والسنة. ونحن نناقش ونعرض المسألة عرضا شرعيا بالدليل بالكتاب والسنة. نعم, روى البخاري ومسلم حديث في اعلى مراتب الصحة, متفق على صحته, من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها, قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته, انظر الى شفقة الحبيب المصطفى على امته, وهو في هذا الموقف العصيب يعالج سكرات الموت, انظر الى شفقة الحبيب المصطفى علينا وهو في مرض موته الذي قبض فيه, وفي رواية في الصحيح قبل ان يموت بخمس, مشغول النبي بايه؟ قال لمن حوله, لعن الله اليهود والنصارى, خبر او انشاء, اما خبر عن حكم الله على اليهود والنصارى, اي ان الله لعن اليهود والنصارى, واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. لماذا يا رسول الله؟ اسمع للعلة التي ذكرها الحبيب المصطفى في لعن الله تعالى او دعاء الحبيب المصطفى على اليهود والنصارى، ما هي العلة؟ قال اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، استحقوا اللعنة على هذا الفعل ولو كان مرادهم الاخلاص لله في العبادة في هذه المساجد، حتى ولو كان المراد الاخلاص لله بالعبادة في هذه المساجد، ولا يضر بخلدك على الاطلاق وانت تصلي في هذه المساجد التي فيها القبور ان تتوجه الى هذا المقبور بشيء من العبادة، محرم لانه ذريعة ووسيلة تؤدي الى الوقوع في الشرك كما جرى في مجتمعات المسلمين. اسمع الى ام المؤمنين عائشة ماذا قالت؟ قالت يحذر ما صنعه، أن يحذر أمته أن يصنعوا مثلما صنع اليهود والنصارى فيلعنوا من الله كما لعنهم الله. ثم قالت اسمع، ولولا ذاك لأبرز قبره، أي قبر الحبيب المصطفى، إنما خشي أن يتخذ مسجد. ولولا هذا التحذير من الحبيب المصطفى والخوف ان يتخذ الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبر الحبيب المصطفى مزارا وعيدا وتبركا لدفن الحبيب المصطفى مع المسلمين في قبور البقيع، ولكن الصحابة عملوا بوصية الحبيب المصطفى فدفنوا الحبيب المصطفى في غرفته عشان يقفلوا الباب على ان حد يجي في يوم من الايام يوم يعمل الشيخ الكبير في الطرق ابو سلامة الشهداء مقابر كلها، كل مقبرة من مقابر المسلمين اليوم في مصر تلاقي فيه ضريح عظيم. الخوف، انظر الى مراعاة الصحابة الكرام لوصية الحبيب المصطفى وخوفهم مما خافه الحبيب المصطفى ان تتخذ هذه الامة قبر الحبيب المصطفى مزارا وتبركا فدفنوه في غرفته التي كان يعيش فيه. ايه العظمة دي؟ الدليل الثاني ما رواه ايضا الامام البخاري ومسلم في صحيح حديث ام المؤمنين عائشة انها قالت حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، في مرض موته تذاكرت ام المؤمنين ام حبيبة وام سلمة زوجتا رسول الله وكانتا تجلسان بجانب النبي وهو يعالج سكرات الموت، ذكرتا كنيسة في الحبشة. ام حبيبة وام سلمة هاجرتا من مكة الى الحبشة فشاهدتا كنيسة للنصارى في الحبشة فذكرتا امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته حسن وجمال هذه الكنيسة. بعدين بيقولوا احنا شفنا حتة كنيسة في الحبشة ايام ما كنا في الحبشة. قالت ام المؤمنين عائشة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال اولئك اي النصارى كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اعيد الكلام ده ثاني. اولئك القوم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. مش علشان يعبدوا الصالح، لا، علشان يتأسوا بهذا الصالح ويجتهدوا في العبادة كلما رأوا القبر. ومع ذلك قال الحبيب المصطفى اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لان دي وسيلة وذريعة الى الوقوع في الشرك. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية: اتفق علماء اهل السنة والجماعة على تحريم بناء المساجد على القبور، والمذاهب الاربعة على التحريم، ومنها كالحنابلة ابطلوا صلاة من صلى في هذه المساجد باطلة. لماذا؟ لان الله تعالى لعن فاعل هذا الفاعل اللي هو بني المسجد على القبر، وجعلهم شرار الخلق، وحذر الحبيب المصطفى من هذا الفاعل، فاللعن ووصفهم بشرار الخلق مبطل للعبادة. كما قال الحبيب المصطفى: اسمع، لا نكاح الا بولي، لا نكاح الا بولي. معناه ان اي نكاح، اي زواج لا يكون فيه ولي للزوجة يزوج الزوجة، اذا ارادت ان تتزوج فالنكاح باطل. فالنهي توجه الى الفعل فابطله، ومن هنا توجه النهي الى بناء المساجد على الاضرحة فتوجه الى بطلان الصلاة فيها سواء بسواء. تشير الى الناس وتعرف بقى صدق الحبيب المصطفى. بدأ يسعى الى هذه المساجد التي بها الاضرحة ظنا منه ان الصلاة في وجود النبي او الولي فيها بركة، والدعاء في هذه المساجد مرجو للقبول عند الله من الدعاء في المساجد الاخرى. ولذلك اصبح كثير من المسلمين يحجون الى هذه القبور ويشدون الرحال اليها في ايام الموالد، ومنهم من يقع في المحظور يتبرك بالولي، ومنهم من يستغيث به، ومنهم من يدعوه من دون الله، ومنهم من يسبح له، ومنهم من ينذر له، ومنهم من يسأله دفع القربات، ومنهم من يشكو اليه ضيق رزقه. وكل هذا يا إخوة الكرام شرك أكبر بالله، ومع ذلك نحن لا نكفر هؤلاء الذين يفعلون هذا. وده منهج أهل السنة والجماعة. ليه يا مولانا؟ رغم إن هم بيعملوا أعمال شرك. لا، نحن نقول هؤلاء جهلة، فينبغي أن نصبر عليهم وأن نتولى دعوتهم إلى الله وأن نتولى بيان الحق لهم. ما نحكمش على الناس. في فرق بين الواحد اللي بيقع في الشرك وبين الشخص نفسه. قد يرتكب المسلم شيئا من أمور الشرك ولكن لا يحكم عليه بالشرك لجهله، وخاصة نحن في هذا الوقت نسمع كثير من العلماء والمشايخ، مع الأسف مع الأسف، يا ريت الإعلاميين بس يدخل في معمعة الشبهة ويزيد الشبهة شبهة ويقول لا بناء المساجد على المقابر او بناء القبور ودفن الموتى في المساجد ليس بحرام، ومن حرم وابطل الصلاة فيها فليبطل صلاة من يصلي في مسجد الحبيب المصطفى، والنبي مدفون في مسجد وقبر النبي في المسجد، شبهة تحتاج الى رد. ولكن في الدرس القادم ان شاء الله ايضا بالدليل العلمي، طب وما السبيل الى ازالة هذه الاضواحة؟ انا لا املك وانت لا تملك، وانا لا حق لي ان ازيح ولا ان اهدم، ولا الشيخ محمد حسان ولا شيخ الاسلام. نعم النهي عن المنكر له مراتب، ولذلك اقول يا اخواني لا ينبغي ان يتكلم في دين الله جاهل ولا من عنده علم جزئي، لا جاهل ولا صاحب علم جزئي، ما ينفعش يفتي ولا يتكلم امام الناس. نحن نتكلم الحق ونعرض المسألة من منظور الاسلام ونعالج المسألة من منظور الاسلام ايضا، لا من هوانا ولا لحظوظ انفسنا ولا من اجل احد من الخلق ولا نحابي احدا من الخلق على الاطلاق، انما انت تتكلم في الحلال والحرام تسأل امام الله عن هذا، فلتتق الله فيما تقول. هذه الشبهة كما يقولون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده والناس يصلون من زمان النبي في مسجده، فما السبيل الى هذا وما الرد على هذه الشبهة؟ وهذا سيكون في الدرس القادم ان شاء الله. اسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. نسألك حسن الخواتيم، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتم على هذه البلدة مصر الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تجمع كلمة أهلها، وأن تولي عليهم خيارهم وأن لا تولي عليهم شرارهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح وإقامة الصلاة وإقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
تراصوا سووا صفوفكم تقاربوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.